العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة التي تعرض لها الشيخ قدس سره هي مسألة بيع المسك في فأره، أي في وعائه، بيع المسك في فأره إذا رجعنا إلى مقتضى العمومات نحو أحل الله البيع وتجارة عن تراض وأشباه ذلك، فإن مقتضى هذه العمومات هو صحة هذا البيع ونفوذه. ولكن ذكرت موانع ثلاثة من الأخذ بهذه العمومات. المانع الأول النجاسة، باعتبار أن المسك دم في الأصل، فإذا كان في الأصل دمان فحينئذ يكون نجسا، والنجس لا يجوز بيعه. أو يقال بنجاسة الوعاء بلحاظ أنه مأخوذ من الميتة، أو أنه منفصل، أو أنه قطعة مفصولة عن الحيوان الحي، والقطعة المبانة من الحي نجسة. ويلاحظ على ذلك أولا بأن المسك قد استحال، صحيح أنه كان في الأصل دمًا ولكنه استحال إلى مادة أخرى، والاستحالة مغيرة للعنوان، أي بعد أن كان معنونا بعنوان الدم صار معنونا بعنوان آخر، فلا تشمله أدلة نجاسة الدم. وثانيا بأنه حتى لو كان دما بالفعل إلا أنه دم طاهر ولا دليل على نجاسته. وثالثا لا دليل على حرمة بيع النجس، يعني أصل الكبرى مخدوشة، فإن المناط على المالية، حتى لو كان المبيع نجسا بالفعل إذا كان مالا، يعني إذا كان محطا للرغبة العقلائية النوعية، فهو يصح بيعه لكونه مالا وإن كان نجسا. وأما بالنسبة للوعاء الذي هو الفأر، فالوعاء وإن كان متخذا من الميتة أو كان متخذا أو كان قطعة مفصولة عن الحي، ولكن جرت السيرة المتشرعية على بيعه ومبادلته بالمال، وهذه السيرة المتشرعية مخصصة لما دل على مانعية النجاسة. يعني لو فرضنا أن النجاسة، لو فرضنا طبعا لا نسلم بذلك، لكن لو فرضنا أن النجاسة مانع من صحة البيع، فإن هذه المانعية مخصصة بالسيرة المتشرعية القائمة على بيع فأرة المسك ومبادلتها بالمال. هذا المانع الأول. المانع الثاني الجهالة، حيث لا يدرى ما هو مقدار المسك، حيث لا يدرى أن المسك الذي في الفأر صحيح أو فاسد، يعني سليم أو معيب، بما أنه لا يعلم سلامته من فساده فبيعه غرري أو بيع مجهول. وأجاب الشيخ عن هذا المانع بأنه إذا قلنا بما مضى ذكره من أن أصالة السلامة لا عبرة بها، لأن أصالة السلامة إن كان مدركها العقلاء، يعني إن كان مدركها بناء العقلاء، فالعقلاء إنما يجرون أصالة السلامة إذا شك في طرو الفساد، وأما إذا شك في أصل الشيء، يعني في أن الشيء فاسد من أصله أم لا، فلا يجر العقلاء أصالة السلامة. وإن كان مدركها النصوص فلا شاهد من النصوص على أصالة السلامة. فإذا أنكرنا أصالة السلامة لأجل هذين الوجهين، فحينئذ قد يقال بأن بيع المسك في فأره اعتمادا على أصالة السلامة بيع باطل، لأن أصالة السلامة لا عبرة بها، فإذا لم يكن بها عبرة فالبيع غرري والبيع الغرري باطل. أما إذا قبلنا بأصالة السلامة كما ذكرنا فيما سبق، وقلنا بأن المرتكز العرفي قائم على إجراء أصالة السلامة لا من باب الإمارة، بل من باب أنها شرط ارتكازي في البيع، فحينئذ يصح بيع المسك في فأره اعتمادا على شرط ارتكازي، وهو شنو؟ وهو السلامة. المانع الثالث هو الغرار من حيث الصفة، يعني لو تجاوزنا المانع الثاني وقلنا يجوز بيع المسك في فأره اعتمادا على أصالة السلامة، أصالة السلامة غاية ما تفيد أنه سليم، أما ما هو مقداره وما هي وما هو مثلا طعم أو ذوق رائحته، يعني الصفات الكمالية، الصفات الكمالية الموجبة لتفاوت القيمة مجهولة. فبما أن الصفات الكمالية الموجبة لتفاوت القيمة مجهولة فبيعه بيع غرري. وحينئذ إن أمكن تحديد هذه الصفات الكمالية بوصف البائع كما لو كان البائع ماهرا خبيرا فيرتفع الغرر بذلك، وإن لم يمكن فلا بد من الاختبار حيث لا يرتفع الغرر إلا به. والاختبار تارة يكون من قبل البائع بأن يقوم بنفسه بإدخال إبرة فيها خيط في فأرة المسك وإخراج الخيط وإعطائه للمشتري لكي يشمه، خب هذا واضح. وإما أن يقوم المشتري بالاختبار بأن يضع المشتري بنفسه الخيط في الإبرة في هذا في هذه الفأرة، جلكم الله. فحينئذ إذا لم يرضى المشتري بالرائحة مثلا ولكن أوجد نقصا في الفأرة نتيجة الاختبار، أوجد نقصا فيها، فهل يضمن هذا النقص أم لا؟ ذكر الشيخ قدس سره أن الكلام هنا يقاس على الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد من حيث تلف الوصف، في المقبوض بالسوم الفاسد. فمثلا هناك في المقبوض بالسوم إذا قبض المشتري المبيع أثناء السوم فتلف المبيع في يده، إذا تلف المبيع في يد المشتري أثناء السوم قبل البيع فلا إشكال بأن المشتري يضمن ما تلف تحت يده، ولكن لو تلف الوصف، ما تلف المبيع، تلف وصفه، يعني عندما قبضه المشتري بالسوم تلف الوصف في يده ما تلف أصل المبيع، فإذا تلف الوصف في يده فهل يضمن المشتري ذلك أم لا؟ يقول الشيخ الكلام إن قلنا هناك بالضمان، يعني إن قلنا بأن المشتري يضمن تلف الوصف، وصف المبيع المقبوض بالسوم، إن قلنا بأن المشتري هناك يضمن تلف الوصف كما يضمن تلف العين لقيام الإجماع هناك على الضمان، قلنا هنا أيضا بأن المشتري إذا أحدث نقصا في فأرة المسك نتيجة الاختبار ضمن هذا النقص حيث لا يحتمل خصوصية للمقبوض بالسوم، كما أن المشتري في المقبوض بالسوم يضمن تلف الوصف، المشتري هنا أيضا يضمن تلف النقص الذي أحدثه باختباره لفأرة المسك، لا يحتمل الفرق بين المقامين. فكما قام الإجماع هناك على الضمان نقول بالضمان في المقام، أما إذا أنكرنا الضمان في المقيس عليه وقلنا غاية ما قام الإجماع عليه في المقبوض بالسوم ضمان تلف العين ولم يقم إجماع على ضمان تلف الوصف فلا ضمان شنو في المقام أيضا. إذن حكم المقام يعرف من حكم ضمان تلف الوصف في المقبوض بالسوم. ولكن أشكل على الشيخ بأن هذا القياس في غير محله. أولا بأنه محل بحثهم في المقبوض بالسوم في التلف، والمقام هنا من باب الإتلاف لا من باب التلف. هناك يبحثون لو تلف الوصف تحت يد، هو ما قصد إتلافه، لو تلف الوصف تحت يد المشتري، بينما هنا المشتري أتلف يعني باختباره لفأرة المسك أتلف شيئا من الفأرة، أتلف شيئا من المسك. إذن فبالنتيجة فرق بين محل الكلام والمقبوض بالسوم، فهناك تلف وهنا شنو؟ إتلاف، فلا موجب لقياس أحدهما بالآخر. وثانيا بأنه لا ضمان هنا على المشتري وإن حصل إتلاف. لما؟ باعتبار أن الاختبار من قبل شنو؟ البائع، يعني إما البائع قام بالاختبار مباشرة أو تسبيبا، يعني اختبار المشتري للفأرة مستند إلى البائع يعني إلى رضاه وإمضائه. فإذا كان تصرف الإنسان في مال الغير برضاه وإمضائه فلا يكون موجبا للضمان. إذن فبالنتيجة لا مجال لقياس المقام بالمقبوض بالسوم، بل المقام من باب الإتلاف، ومع ذلك لا يكون مضمنا لأنه مستند إلى البائع. هذا بالنسبة إلى مسك الفأرة. وأما بالنسبة إلى بيع اللؤلؤ وهو في الصدف فقد اتفقوا على بطلانه باعتبار أن اللؤلؤ يختلف، يعني اختلافا فاحشا من حيث القيمة، فبما أن اللؤلؤ داخل الصدف مجهول وأنه من أي نوع فيكون بيعه بيعا غرريا. وأما بيع البيض وأما بيع البيض داخل الدجاج فإن كان الدجاج من النوع المعلوم حجم بيضه من حيث الكبر والصغار فلا يكون بيعه حينئذ بيعا غرريا لأن الحجم معلوم، وإن لم يكن معلوما فهو كبيع اللؤلؤ داخل الصدف يكون بيعا غرريا. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. المسألة الثانية، بعدما تقرر من أنه لا يجوز بيع المجهول، إما لأن بيعه غرري أو لقيام إجماع تعبدي على عدم نفوذ بيع المجهول وإن لم يكن غرريا، يعني لإحدى علتين. بعدما تقرر هذا فيما سبق، فهل يكفي في صحة بيع المجهول ضم معلوم إليه، بأن ضم ضميمة معلومة لهذا المجهول فنصحح بهذا الضم البيع أم لا؟ قالوا لا يكفي ذلك. لما؟ لنكات ثلاث. النكتة الأولى أن المجهول لا يخرج عن كونه مجهولا بضم المعلوم إليه، كضم الحجر بجنب الإنسان الذي لا يخرج الحجر عن كونه حجرا، ضم المعلوم للمجهول لا يخرج المجهول عن كونه مجهولا. وثانيا بأنه إذا ضممنا المجهول للمعلوم وبعنا المجموع، فقلنا أبيعك هذا الحليب الموجود في السكرجة، الحليب الموجود في السكرجة، ها؟ لا الآن أبين كيف يصير معلوم ومجهول. أبيعك الحليب موجود في السكرجة، هذا معلوم بضميمة الحليب الموجود في الضارع، يعني أبيعك المجموع من حيث المجموع، يعني على نحو المبيع الواحد. إذن حينئذ يكون المقدار من الثمن المقابل للمعلوم مجهولا، يعني أنا الآن ما أدري هذا الموجود في السكرجة كم يساوي من الثمن، لأن المفروض أن الثمن جعل بإزاء المجموع. بما أن الثمن جعل بإزاء المجموع، فالمقدار المقابل للحليب الموجود في السكرجة غير معلوم، وهذا جهل آخر. النكتة الثالثة أن المجموع من حيث هو مجموع أيضا شنو؟ مجهول، وإن كان بعضه معلوما، لأن المجهول الذي قام الإجماع على بطلان بيعه لا يراد به المجهول في كل جزء من أجزائه، وإنما المراد به المجهول من حيث المجموع وإن كان بعض أجزائه معلومان. إذن لأجل هذه النكات الثلاث قلنا بأن ضم المعلوم للمجهول لا يصحح البيع، ولكن فصل بعض وقالوا لا بد من التفصيل بين كون المجهول مقصودا بالثمن على نحو الاستقلالية أو الجزئية، وبين أن لا يكون مقصودا بالثمن. فإن كان المجهول مقصودا بالثمن على نحو الاستقلالية، يعني البيع انحلالي، يعني كأنما صدر بيعان، بيع بإزاء المجهول بمقدار من الثمن، وبيع بإزاء المعلوم بمقدار آخر، إذا كان بيعا على نحو الانحلال بحيث يكون المجهول مقصودا على نحو الاستقلال، وهذا بيع باطل، معنا هذا بيع غرري، أو كان المجهول مقصودا بالثمن على نحو الجزئية، يعني اعتبرنا المجموع مبيعا واحد والثمن عفوا والمجهول جزء من فله جزء من الثمن، أيضا يكون بيعا غرريا. أما إذا كان المجهول تابعا، يعني ما هو مقصود بالأصالة هو المعلوم والمجهول مجرد تابع له، فهنا البيع بيع صحيح. لما؟ لأن المدرك في عدم صحة بيع المجهول، ما هو المدرك؟ أحد أمرين، إما نهى النبي عن بيع الغرار، أو قيام الإجماع على بطلان بيع المجهول. أما الأول وهو نهى النبي عن بيع الغرار فلا يشمل محل كلامنا، لأن جهالة التابع لا توجب أن يكون البيع غرريا باعتبار أن المجهول تابع وليس مقصودا، لا توجب أن يكون البيع غرريا، فلا يشمله نهى النبي عن بيع الغرار. وإن كان المدرك هو الثاني، وهو شنو؟ وهو الإجماع القائم على بطلان بيع المجهول، فلا يصدق هنا على المبيع أنه مجهول، لأن المفروض أن المجهول مجرد تابع له، وإلا فالمقصود بالأصالة هو المعلوم. إذن فبالنتيجة فصل بعضهم بين الضميمة بأن تكون مقصودة بالأصالة أو لا تكون. هذا كله في بيان ما هو مقتضى القاعدة، يعني مع غمض النظر عن النصوص ما هو مقتضى القاعدة؟ نقول مقتضى القاعدة عند بعض هو البطلان للنكات الثلاث التي ذكرناها، ومقتضى القاعدة عند بعض هو التفصيل بالنحو الذي ذكرناه. وأما إذا جئنا إلى ما هو مفاد النصوص فقد نسب إلى القدماء جواز بيع المجهول إذا ضم إليه معلوم مطلقا، يعني بدون تفصيل، وذلك للنصوص المتعددة التي يأتي ذكرها. نعم، بيان في تفسير القرآن.
بيان
بيان جبر
الى موضوع الدليل سواء كان الاجماع او الحديث المر عن النبي، ويرى في الخارج انه محل المعامله هو المعلوم، مع ذلك هذا على الجواز.
ما هو الا
تفصيل، يعني
خلاص سياتي الشيخ
ما يقتحتي على تفسير الاخرين، ان الاخر لو لم يفصله ما اعتقد انه
حقق
عوض فيما لو كان معلوما بالمعلوم وخذ على استخلاف المعامله. والمجهول اخذ بنحو التبع، لانه المعامله مصطبع على المعلوم، فالموضوع منتفي بالنسبه لموضوع
الاخر. خوف سمعنا وما اطعنا. هذا ياتي الشيخ تعليقه، الشيخ بيجي يعلق عليه بعد احنا شنو. مساله المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره، والفأر بالهمزة قيل جمع فأرة كتمر وتمرة، وعن النهاية أنه قد لا يهمز تخفيفا، يعني يقال فاره، الفار ليس أبي. ما شفت هذا المقال؟ هذا واحد هناك في جرية الوطن في السعودية كاتب مناقشة إلى دكتور اسمه محمد علي البار، ومحمد علي البار ناشر مقالة، هذا يرد عليه يناقشه، ففي الرد عليه كتب محمد علي الفار، فداك في الدفاع عن نفسه بدأ قال الفار ليس أبي، هذه أولها يعني انت هذا أول شيء تغلط في اسمي أحبا فحط عنوان المقالة الفار ليس أبي. ومستند الحكم العمومات غير المزاحمة بما يصلح للتخصيص، يعني أحل الله البيع تجارة عن تراض عامة ولا يوجد مخصص لهذه العمومات، عدا موانع ثلاثة. الأول توهم النجاسة، المندفع في باب النجاسات بالنص والإجماع، هذا قصده المندفع في باب النجاسات بالنص والإجماع بلحاظ فأرة المسك، حيث قام النص والإجماع على طهارتها، وأنها لا بالنسبة إلى المسك، المسك نحن شرحنا قلنا الوجوه الثلاثة التي ذكرنا. أو توهم جهالته، يعني جهالة المسك، جهالة من ناحية السلامة والفساد، بناء على ما تقدم من احتمال عدم العبرة بأصالة السلامة في دفع الغرر. يعني إذا بنينا على أن أصالة السلامة لا عبرة بها يكون البيع بيعا باطلا. ويندفع بما تقدم من بناء العرف على أصالة السلامة في نفي الفساد من باب الشرطية، واضح؟ وبناء الأصحاب على عدم الالتزام بالاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة. ليش بنوا على عدم الاختبار؟ التزاما بماذا؟ بأصالة السلامة. يعني الأصحاب إنما لم يعتمدوا على الاختبار اعتمادا على أصالة السلامة. لكنك خبير بأن هذا كله حسن إنما هو لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد، لكن احنا عندنا مانع ثالث وهو الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح من حيث القيمة. يعني تفاوت أفراد الصحيح من حيث أوصاف الكمال التي لا تعلم إلا بالاختبار، فلا رافع للغرر إلا الاختبار. نعم قد روي في التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه، لكن لم يعلم إرادة ما في الفأرة. يعني لعل الضمير يعود على نفس الفأرة، يعني لعل الضمير في الرواية يعود على الفأرة، يعني على الوعاء لا على ما فيها، فيخرج عن محل الكلام. وكيف كان؟ فإذا فرض أنه يعني أن المسك ليست له أوصاف خارجية يعرف بهذا الوصف الخارجي الذي له دخل في القيمة، فالأحوط ما ذكروه من الاختبار، يعني من فتقه بإدخال خيط فيها يعني في الفأرة بإبرة ثم إخراجه وشمه. ثم لو شمه المشتري ولم يرضى به، فهل يضمن الناقص الذي دخل على الفأرة من جهة الفتق؟ لو فرض حصول النقص، طبعا وإذا ما حصل النقص خويج، لو فرض حصول النقص ولو بكونه جزءا أخيرا، افترضه كان العاشر قبل تسعة أنفار جربوا بالخيط، لما جهوا شقوا بكبره، فصار هو شنو؟ الجزء الأخير اللي أحدث النقص، وإلا هو بسبب من قبله، لكن هو صار الجزء الأخير. ولو بكونه جزءا أخيرا لسبب النقص بأن فتق قبله بإدخال الخيط والإبرة مرارا، لكنه صار هو الأخير فحدث النقص على يديه، هل يضمن؟ نعم، للضمان وجه مبني هذا الوجه على ضمان النقص في المقبوض. قولوا على ضمان النقص الوصف، لأن احنا نقيس على تلف الوصف المقبوض مو على تلف العين. على ضمان النقص يعني على ضمان تلف الوصف في المقبوض بالسوم. ذكرنا أنه لا تقاس هذه المسألة بتلك المسألة، هنا إتلاف هناك تلف، هنا مستند إلى البائع وهناك غير مستند إلى البائع. حتى لو قلنا بالضمان هناك لا نقول بالضمان هنا. فالأولى أن يباشر البائع ذلك بنفسه فيشم المشتري الخيط، يعني هو يقوم بالعملية يعطي الخيط إلى المشتري. ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف، وهو كذلك لأنه بيع غرري. وصرح أيضا العلامة بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة، وهو حسن إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الصغر والكبار. أما إذا هو ديتش رومي ديك السنة ديتش رومي لحق شيخ إبراهيم الغراش، كان هذا كان واحد هنا سيد الله يرحمه توفى يسموه السيد العلوي، أبو هذا السيد عادل العلوي أبوه كان من فضلاء معروفين. فهذا بيتهم فيه عندهم ذيك رومي كبير، هذا يغلق عليه مكان أو شيء مثلا. هذا شيخ إبراهيم يدرس عند هذا السيد العلوي، يدرس عنده ما أدري كفاية ورسائل ما أدري. فكل يوم يجي السيد بعد ما يقعدوا في المجلس، السيد بعد ما يجي فيقعد شيخ إبراهيم، إحنا نقول يتعالف بهذا الديك يسوي الأصوات ذاك يهيج من هالقبيل. الظهر ذاك اليوم مفتوح على قوصر أو شيء ما أدري. قام قالوا طلع الديك. هذا واحد يا شيخ إبراهيم بصير، وشيخ إبراهيم ما يشوف، هذا وياه بس فلح يا إبراهيم، شاف هذا فلح فمو عارف لا وين نعال. صارت ذاك اليوم معركة الديك. مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه. سأل شيخ مصطفى عنه، اللي كان يا شيخ مصطفى مروه. لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه وعدمه، لأن ضم المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة. هذه النكتة الأولى، أنه لا يخرج عن الجهالة، فيكون المجموع، هذه نكتة أخرى مستقلة، فيكون المجموع مجهولا أيضا، هذه نكتة أخرى مستقلة، أنه خب بالنتيجة المبيع هو المجموع والمجموع مجهول. إذ لا نعني بالمجهول الذي قام الإجماع على بطلان بيعه ما كان كل جزء منه مجهولا، وإنما نعني به شنو؟ المجهول من حيث المجموع. ويتفرع على ذلك أنه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا بالحيازة لجهالته، يعني لجهالة هذا السمك، وإن ضم إليه القصاب، قصب الأجماء أو غير القصاب. ولا يجوز بيع اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحلب منه في سكر رجاء مثلا أو غيره على المشهور، كما في الروضة، الروضة نسبه للمشهور وعن الحدائق أيضا. وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو الجزئية، أو منضمن إلى المعلوم يعني أو الجزئية، يعني إما على نحو الاستقلال أو على نحو الجزئية. وجوزوا بيعه إذا كان تابعا للمعلوم، وهو يعني هذا التفصيل هو المحكي عن المختلف وشرح الإرشاد لفخر الإسلام والمقتصر، واستحسنه المحقق والشهيد الثانيان. ولعل المانعين، هذا كلام الشيخ صادق، ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك، يعني اللي منعوا البيع يقصدوا ما إذا كان شنو مستقلا أو جزءان، نظرا إلى أن جهالة التابع لا توجب الغرر. هذا إشارة إلى أن مدرك البطلان هو نهى النبي عن بيع الغرار، يعني إذا كان مدرك البطلان نهى النبي عن بيع الغرار ماكو غرار في المقام لأنه مجرد تابع. ولا صدق اسم المجهول على المبيع عرفان حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول. هذا إشارة إلى المدرك الثاني، يعني وإن كان المدرك هو الإجماع فلا يشمل المقام لأن المبيع في المقام ليس مجهولان. فإن أكثر الأشياء المعلومة بعض أجزائها شنو مجهولون، خلافا للشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والمحكي عن الإسكافي والقاضي بل في مفتاح الكرامة، قال أن الحاصل من التتبع أن المشهور، هذا خلاف صاحب الحدائق، يعني في الحدائق قال المشهور على المنع، هذا يقول شنو مشهور على الصحة، أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة. بل عن الخلاف والغنية الإجماع على الجواز في مسألة بيع السمك في الآجام، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني، وحكي عن ظاهر غاية المراد وصريح حواشيه يعني حواشي صاحب غاية المراد على القواعد. وحجتهم في ذلك يعني الذين يقولون شنو بالصحة، الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما. نقرأ الأخبار. ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها كوجود سهل فيها سهلون، يعني إرسالها غير ضائر. لما؟ لأن المرسل أحد المشائخ الثلاثة وهو البزنطي الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقاه، بما أن المرسل البزنطي لا يضر. كما أن وجود سهل فيها في هذه المرسلة أيضا غير ضائر، باعتبار أن مثلا بلي
مرة ذكر عن هاي مثل هذه، قال لأنه مثل هذا حتى ابن أبي عمير إذا هذا جاء مثلا ما بعد مو معروف ما نأخذ من الله فيقول، يقول لأنه قام الإجماع على كذا باعتبار أنه هذول حتى لو صدر فيهم شيء اتفقت الطائفة على أن ما في شيء أثر عليهم.
هذا شنو؟
أبين لنا. قال الدليل على ذلك إن إحنا اتبعنا بعض الموارد شفنا أن نفس هؤلاء يرون عن ذراع.
هذا كلام سيد الخوي.
ففي بعض إذا كان مو موجود من يرى من بعده ما نعرف قد يكون ضعيف قد يكون غير ضعيف.
خوب هذا كلام السيد الخوي أنه تمسك ولعب بالشبه المصداقية. إشكال السيد الخوي موجود في أول معجم رجال الحديث. السيد الخوي يقول بما أنهم رووا عن ضعافين فإذا أرسلوا عن رجلين وشككنا أن هذا الرجل من الضعاف الذين ثبت ضعفهم أو من غيرهم، فالتمسك بعموم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة في هذا المورد تمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يجوز. هذا كلام السيد الخوي في أول المعجم، والشيخ خوي يمشي على مبنى السيد الخوي في هذه المسألة. الآن ليس نقاشنا في أصل الكبرى، بناء على تماميتها، نحن نتكلم بناء على تمامية، بناء على تمامية هذه الكبرى أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، الإرسال لا يضر، ووجود سهل فيها لا يضر أيضا، باعتبار أنه مبنى كثير من الأعلام على أنه بما أن روى في الكافي أكثر من 3000 رواية عن سهل، فكثرة هذه الروايات عنه في الكافي كاشف عن اعتباره ومعروفيته، وإن نسب إليه الغلو وأمثال ذلك. كوجود سهل فيها سهل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء، إذا فيها قصب نبيعها ويا القصب، لكن لا ما فيها قصب شو نسوي؟ أخرج شيء فيها من السمك فيباع وما في الأجمة، يعني نطلع مقدار من السمك فيصير شنو؟ يصير معلوم، نضمه إلى ما في الأجمة فيصير ضم معلوم إلى مجهول. ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها قصب، يعني لو الرواية خلينا نحن والرواية، تصير الرواية أجنبية عن محل الكلام. ليش؟ لأن الرواية ناظرة إلى مسألة بيع الآجام، احنا نتكلم عن بيع شنو؟ ما في الآجام. لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب، لو كنا نحن والرواية تصير أجنبية عن محل الكلام، لكن الشيخ يقول المراد شراء ما في الآجام بقرينة الرواية السابقة واللاحقة، يعني روايات الباب. ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب، إنما هي ماء فقط. شو قال؟ قال تصيد كثا من سمك وتقول أشتري منك هذا السمك المعلوم وما في هذه الأجمة بكذا وكذا، صار معلوم. وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الفقيه قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال لا إلا أن يحلب لك في سكرجه فتقول فيقول اشتر مني هذا اللبن الذي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شيء الثمن ما يروح، كان ما في السكرجة. يعني إذا الضرع ما في شيء يصير الثمن مقابل في السكرجة. وعليها يعني وعلى هذه الرواية تحمل صحيحة العيص ابن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، قال نعم حتى تنقطع أو شيء منها. هذه الرواية لها معنيان، معنى الأول أنها ناظرة للبن الموجود في الخارج، هل يصح أن تشتري هذا اللبن الموجود في الخارج من دون كيلين أم لا؟ عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل، يعني الألبان الموجودة في الخارج يبيعها بغير كيل، قال نعم يجوز حتى تنقطع أو شيء منها، يعني إما أن يبيع جميعها حتى تنقطع يعني جميعها، أو يبيع شنو شيئا منها، فتكون الرواية حينئذ شنو أجنبية عن محل الكلام. وتارة لا نقول معنى الرواية عن رجل له نعم يبيع ألبانها يعني ألبانها الموجودة في الضارع بغير كيل، قال نعم حتى تنقطع يعني يبيع اللي في الضارع كله يحلب شيء فشيء شيء فشيء شيء فشيء حتى شنو تنقطع أو شيء منها، يعني أو ينقطع شيء منها فيبيعه منضما إلى ما في الضارع، بناء على أن المراد بيع اللبن الذي في الضرع بتمامه، هذا معنى حتى تنقطع، أو بيع شيء من محلوب في الخارج وما بقي في الضرع بعد حلبه، لاحظت شلون؟ هذا معنى أو شيء منها. فيك شيخنا زعلاء. وفي الصحيح إلى ابن محبوب، إذا قالوا في الصحيح إلى ابن محبوب يعني شو المقصودهم؟ يعني هو إلى ابن محبوب صحيح، أما ما بعده مسكوت عنه. وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف 100 نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهمان، قال لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف، يعني الثمن رايح يصير مقابل الصوف. وموثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعله لا يكون شيء من هذا أبدا، يعني الرجل يستأجر شنو؟ يستأجر الأرض الخراجية، إذا استأجر الأرض الخراجية رايح يكون عليه شنو؟ رايح يكون على جزية الرجال والناخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير، سوف يدفع جزية هؤلاء مع أنه لا يدري هل اللي بيدفع جزية عنهم سيكون في يده شيء منهم بحيث يرضح مقابل ذلك أم لا، وهو لا يدري لعله لا يكون شيء من هذا أبدا أو يكون، أيشتريه وفي أي زمان يشتريه؟ طبعا المقصود بالشراء هنا عقد الإجارة، عقد الإجارة أو عقد المزارعة، يعني الأراضي الخراجية إما عنوان القبالة، ما قال يتقبل، عنوان القبالة في الفقه إما أن يراد به عقد الإجارة أو يراد به عقد شنو المزارعة، فالمراد بالشراء هنا عقد القبالة. وفي أي زمان يشتريه ويتقبل به؟ قال عليه السلام إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتره، المهم أنه يحرز شيء واحد، إذا أحرز شيء واحد صار من باب ضم المعلوم إلى المجهول، فاشتره وتقبل به، تقبل الله الأعمال. إن شاء الله نحن